تحية لكل اللي عم بيتابعوا لبنان الحر بين السطور ليوم الأربعاء 22 نيسان 2020. لا شك أنه الأوضاع كلها ضغطة، كانت سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، يعني مش عم نعرف من وين عم تجي الضربات، فما بعرف. ويمكن اليوم نحن بعصر قليل المواطن لحتى ينطر نشرة أخبار أو موجز أخبار أو يمكن برنامج حتى يخبره شو عم بيصير، لأن صار كل شيء بين إيديه، وحتى هو مرات بيسبق المؤسسة حتى ينشر خبر معين. بتضل الحاجة للمؤسسات اللي عندها مصداقية لنتأكد إذا كان هالخبر مزبوط ولا لا، بضل في الحاجة لهالمؤسسات التقليدية اللي هي بتقاطع مصادر الخبر وبتوسعه أكتر يمكن، وبتخلينا نعرف تفاصيل أكيدة، مش إنه حيلا وصلت لنا أو شفناها ومعرفنا شو خلفيتها. ولكن تطورت الأمور لدرجة أنه بطلنا ننبش حتى على خلفيات الأخبار المزبوطة، ليش عم بتصير وليش عم نوصل للي عم نوصل له اليوم. يعني عشنا بفترات ازدهار وعشنا بفترات مش ازدهار، ولكن كان الوضع إلى حد ما مقبول، يعني لدرجة أنه صار في سرقة وصار في نهب وصار في فساد، بس بقينا مش حاسين هالقد مثل ما اليوم انفجرت القنبلة، وأنا بقول أنه انفجرت. ولكن هل يا ترى لو نحن كأفراد بقينا محافظين على نمط حياة معين، يمكن بده شوية مجهود ولكن بخلينا باستقلال ذاتي، هل كنا وصلنا عم نعيش هالضيقة كلها اليوم ولا لا كنا بحال أفضل؟ كم لبناني، كم إنسان بالعالم انهارت كل أحلامه لأنه بكتير بلدان مثل عنا لبنان الاقتصاد منفوخ، في سماسرة، في ناس بدها تربح بسرعة، في ناس عم بتتاجر فينا وبدمنا وبمستقبل أولادنا، قطاع مصرفي، سياسات مالية، يعني قديش عم نعاني اليوم. لو كان في عنا اقتصاد ذاتي مستقل مثل جدودنا، وعم بتكون تقولوا يمكن عم بتبالغ، نحنا مشينا بنمط حياة وتقدمنا، ولكن فينا نحنا نواكب تطور ونحافظ على استقلال اقتصادي أو شيء ذاتي حتى نضل عايشين بكرامة. أنا ليش بدي أوصل لمطرح مد إيدي وأنطر فلان يعطيني مساعدة إذا أنا كنت قادرة ابني نموذج بقلب بيتي؟ رزق الله، بس كنت روح أكل صاج من عند ستي. وكمان رزق الله بس كنا صغار وننطر الدجاجة لحتى تبيض وناكل بيضة صحية طازة، وحتى هي وبعدها سخنة ناكلها مثل ما بيقولوا من كعب الدجاجة. كمان رزق الله بس كانوا يقولولنا صلولنا باقت بقدونس من الجنين الصغيرة أو من البول اللي على البالكون، احنا زرعين بقدونس وفجل. بس يمكن عدم قبولنا وعدم تواضعنا تنستغني عن طرف الاستهلاك اللي نحط بين ايدينا، يعني نحن شركة بمطرح من المطارح بمساعدة هالأشخاص اللي عم بيتاجروا فينا انهم يقدروا يتاجروا فينا. يعني مثل ما بيقولوا، بدل ما أعطي واحد سمكة بدي أعلمه كيف يتصيد، فإذا نحن كلنا نعرف نتصيد، ليش ما بقينا نتصيد وما نطرنا حدا اليوم يعطينا السمكة؟ يمكن كلام صعب شوي إنه نحن تعودنا على الترف وعلى الرياحة، وبكل بيت صار فيه مساعدة وعاملة تساعد ست البيت وتساعد العائلة كلها، عنا هيدا الترف صعب نرجع لورا، ولكن صراع الوجودي بيصير أقوى من الترف. وأكيد نحن قدام إنه ننحط قدام خيارين، أنت بدك تموت أنت وعيش بترف ولا لا بدك تحافظ على حياتك وحياة ولادك اللي هي أمانة بين إيديك، بس تتخلى شوي عن الترف وترجع لأصالتك ولتقليدك. القرار إلك. في حلقة اليوم ما شاء الله ما أكون كترت حكي بستضيف الدكتور جان بولوس، خبير بالإدارة وباحث بالشؤون الإدارية والسياسية والاقتصادية، لنضوي على أكثر من موضوع. بالقسم الثاني بدي أحكي على أهمية إنشاء المشاريع وتنفيذها من خلال آلية الخصخصة والبي أو تي، أكيد فوت بتفاصيل أكثر معهم بالقسم الثاني. إنما بالقسم الأول بدي ضوي معه على شوية مواضيع متفرقات يمكن أبرزها تعميم مصرف لبنان مبارح. دكتور جان بولوس الله معك.
الله معك، يعطيك العافية، جيت فيكم.
الله يعافيك، وأكيد منتبه على حالك كتير منيح هلأ بهالأزمة، ولو نحن عنا شوية علامات استفهام دايما حول كل شيء عم يوصلنا.
الله يخليك، طبعا عم نسعى هذا الإمكان.
نعم دكتور جان بولوس، بالقسم الثاني بدي ركز أنا وياك على أهمية المشاريع يعني اللي ممكن تكون قادرين نحن نبلش نشتغل فيها، ومش ناطرين لا دولة مفلسة ولا دولة عاجزة، خصوصي أنه في عنا كتير مساعدات بانتظار أنه يتم صرفها. في كتير صناديق عطتنا أو أقرت مساعدات لقلنا بس نحن بعد ما صرفناها، هودي بنحكي فيهم بالقسم الثاني. ولكن في شوية أمور بدي أعلق فيها معك، خصوصي أنه مجلس النواب عم يجتمع ومبارح أقر كتير مشاريع. شفت تعميم مصرف لبنان عن سعر الصرف حسب السوق للأشخاص اللي بدهم يسحبوا مصرياتهم بالدولار ولكن يعطيهم باللبناني؟ في ناس نقزنين من هيدا التعميم، خلينا نقول انه اليوم من وين بدو يجيبوا دولار ليمتصوا الكتلة النقدية المعروضة؟ هل نحن امام عد عكسي لانهيار خطير جدا للليرة، يعني يفوق التوقعات ويفوق ما وصلنا اليه اليوم؟ برأيك نحن قدام أي مرحلة بهيدي السياسات اللي عم بتصير؟
يعني ست قلتك، وطبعا هلأ الخطوة اللي خطاها هيك مصر لبنان هي بسياق الخطوات الهندسيات المالية اللي مدى بالسابق.
نعم،
اليوم حدث أو أي مواطن حطه بالدولار أو باليورو بالعملة الأجنبية، ليش قلون حق نين جيبوا هذا الحق لحتى يجوا صرفوا يهون بالشكل اللي هو بنسبهم؟ هذا تعبه على جبينه، حطهم هذا المواطن ليوم من الايام انه بده يستعين فيهم وقت اللي تنهي خدماته، يمكن عنده ضمان بده يصرف على عائلته بده يصرف على اولاده، بده يصرفهم اياهم بالقوه. منين جاب هذا الحق؟ طبعا هذا الحق جابه هو من ضمن السياسات يلي كان يعتمدها بالاول ووصلتنا للوضع المالي اللي نحن فيه.
نعم،
له حق بهالخطوات ابدا، وهذا طبعا هذا من الحقوق الفرديه واللي ضمنها الكفالة الدستور. بس مين بدك اليوم بتشوفي مين عم بيطبق هالنصوص الموجودة؟ مين هو اللي عم يحمي هالحقوق يلي حسب النصوص الموجودة؟ بقى بالنهاية اليوم عايشين ببلد كل مين إيدوله، عايشين ببلد ما في سيطرة للقانون، ما في سيطرة للقانون، ما في انضباط، ما في عنا لا انضباط أخلاقي ولا في عنا انضباط قانوني. كل واحد بيعمل ما يناسب الواقع اللي هو موجود فيه، إن كان على مستوى الأحزاب السياسية أو القوى السياسية أو إن كان على مستوى السياسات المالية. أقدم هالخطوة، مين بده يقول له لا؟ مين بده يحاسبه؟ عم بيمد مد إيده على مصريات الناس وبده يصرفهم بالشكل اللي هو بلاقي مناسب، بيقول لك هاي المصلحة العليا، بيعمل المصلحة العليا للدولة. لو بتعرفوها ما كنا وصلنا لهذا الوضع، ما كنا عايشين بهالحل نحن عايشين فيها. لو القيمين على السلطة على الإدارة السياسية بالبلد همهم مصلحة البلد، ما كنا وصلنا لعند هذا الحد. من سنة 1993 كان ديون الدولة مليار و750 مليون دولار، اليوم مثل ما انت بتعرف وكلنا بتعرف ده هو صرنا من 27 سنة يعني لحد اليوم. لو هالقيمين على الإدارة السياسية والمالية بالبلد حريصين على 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 مصلحة الناس ومصلحة البلد، ما كنا وصلنا احنا لهون. وهذه خطوة من ضمن الخطوات اللي اعتمدها بالسابق السلطات النقدية والسلطات المالية بالبلد.
طيب دكتور، اليوم بيكون في آليات عادة حتى الواحد يقدر يوصل يصير بين إيدين سلطته بين إيدين دولته ويصير يعمل الشيء اللي هي بدها إياه ولو كان رغم مصلحته؟ يعني اليوم واحد بيطلع من التقاعد مصرياته اللي بيطلعهم بيروح بحطهم بالقطاع المصرفي حتى ياخد فايدة بسهولة، بدل ما يمكن يفتح دكان يستثمر منها يعيش يعرف حاله أنه في عنده ربح في عنده تجارة أو يمكن يمكن ما بعرف إذا نحن عنا نزعة لأنه نريح حالنا أكتر بس صرنا أداة بإيد سلطة فاسدة لأنه جمعنا مصرياتنا وحطيناهم بين إيديها. هيدي الشغلة كيف هيك ثقافيا الواحد بيصير جاهز أنه يعمل اللي بده إياه يعمله اللي عم يسرقه؟ عم بحكي بشكل عام على مدى سنوات متعاقبة، يعني مش عم بحكي لا عن فريق ولا عن آخر.
صحيح. نحن ستلدي كليك كيف كيف نحن صرنا بأي وضع. الإنسان بحد ذاته ميال إلى الرفاهية وإلى المعين.
نعم.
الموظف بفوت على الوظيفة بالنهاية الوظيفة في عنده معاش تقاعدي. بقول القانون انه انت يا دولة بتاخذي هالمعاش التقاعدي من الموظف وبتحطي فوق منه نسبة 8% وبخليهم يستثمروا هالمصريات اللي جمعتيهم لحتى ما التضخم ياكلوا اياهم.
نعم.
احنا اللي صار اول شيء على مستوى الدولة اخذت هالمصريات تبع المتقاعدين وصرفتهم. المواطن اسهل له يروح انه بيقول لك حط مصرياتك بالبنك لانه البنك او السياسة النقدية قالت له بيدي بيقول لك انا بحط
قال
انه انا بعرش بيني لازم ماكل خبزي انه اشتغلت بهالفتره هيدي ووظفه بمحل فيه استثمار بدي انا في عندي اولاد بدي مثلا اجيلهم مثلا بقول لك كل واحد دبر حاله. اول شيء احنا اذا بديش اقول عدم وعي اذا شوي يمكن اهمال من الرياح يمكن الرفاهيه شوي من اخذ الواقع مصريات وحطهم بهذا البنك على اساس انه البنك بيعملون
المهوي. دكتور جان شوي الخط مش كتير واضح، يمكن عم تحكيني على الهندي او كوردلس مش على الأبراي العادية لانه شوي عم بيبطل واضح الصوت وعم بيقطش
بعده هلا
لا هلا افضل. نعم.
بالنتيجه المصرف تصرف فيهم ضمن مصرف لبنان والمصارف والدولة، المصارف دينت الدولة والدولة أخذت المصريات أنفقتهم، بالنهاية المال العام النفع هلأ بده سدوا هالعجز اللي واقعين فيه، يعني منين يجوا لمصريات الناس يلي الناس كانوا جمعون وما انتبهوا انه لازم يشغلون بالاتجاه يلي بيخدم لهم مصالحهم هن بالمستقبل،
بيعطيهم استمرارية. صحيح
صحيح. بقى وصلنا لهالحل نحن موجودين فيه.
طيب دكتور جان بولس، هل انت مطمئن لقرار مجلس الوزراء اللي رح يصير له شهر يمكن تقريبا التدقيق بمالية وحسابات مصرف لبنان لمعرفة لما وصل اليه الوضعين الاقتصادي والمالي؟ وطبعا كان تكلف فيه وزير المالية لحتى ينعد تقرير، مطمن لهذه الآلية؟ وحتى مبارح يعني بلش الحكي بموضوع تدقيق بملاحقة الضرائب خلينا نقول حتى نشوف الأموال المنهوبة والمحولة والمسروقة.
ستلدك وبديلك شغلي.
نعم.
اليوم معقولي واحد بيحط نص بحسبه لإله؟ مش معقولي. طيب إذا بده كلفوا ناس لحتى يدقوا بالحسابات شو نطرين؟ طيب هالحكومة مبين عم بيقول رئيس الحكومة نحن بديش انه نعوس على الحكومة ونقول الحكومة نحن بحاجة لها بس بدل لازم تشتغل الحكومة. طيب جتنا الكورونا اوكي في عندك وزارة الصحة وفي فريق عمل، الوزراء التانيين ما عندينش شغلهم بوزاراتهم، ليه ما بيعملوا الشغل اللي مطلوب منهم وهن بيقولوا اختصاصيين واسيس جامعات وعندهم المعرفة الكاملة؟ طيب انه خلاص اذا اجت الكورونا بنتعطل 3 أشهر بعطل البلد والمواضيع التانية بتنترك. الكورونا في وزارة مختصة فيها وفي لجنة وزارية، وزارة الطاقة الكهرباء بتتصرف بالشهر حوالي بين 250 و300 مليون دولار مثلا، وين ليه ما حطوش الخطة لحتى ينفذوها حتى يخففوا عبئة شوي عن الدولة؟ الوزارات التانية ليش ما بيقوموش بشغلهم بالشكل اللازم؟ طيب الموظفين مش عم بيروحوا كلهم سوا، في موظفين المعنيين بالمشاريع ليش ما بيروحوا؟ بقى سبب انه قلنا 100 يوم وبندرس وبنعمل وبندرس وبنعمل اوكي منيح، بس عمليا شو تقدم للبلد عمليا؟ ما اليوم كل ساعه عمل كل ساعه وقت ما بننتش فيها هيدي خساره، ونحن واقعين بخساره وخساره فوق خساره.
يعني في تضخيم برايك لقصه الكورونا لاعطاء حجج لعدم القدره على العمل؟
هلا طبعا بتتغطى السماوات بالابوابات بس هذا ما بيمنع انه هيدي الحكومه تقوم بالشغل اللازم ينشغل لحتى يخففوا خسائر على الموازنة العامة وحتى يقدموا شوي للناس. ما بيكفي البطالة اللي كانت قبل، صار في بطالة وتسكير مؤسسات وتسكير شركات، ورجت اليوم الكورونا عطلت هيدي الناس ما عندش مداخيل، يعني صار شغلي فوق شغلي فوق شغلي, وبالقبيل بالمقابل ما فيش عندنا جهود مقابلة لحتى يوقفوا هالإدارات أو يوقفوا الدولة على إجريات.
ما في شغل جدي,
ما في شغل جدي لهالسبب. يعني اليوم اللي ما لح يكون سهل إذا بتبقى الأمور مستمرة بهذا الشكل. طبعا بينطلب خطط. اليوم ما فيش عمل لازم نعمل إلا ما يكون في عندهم خطط, والخطط كلها موجودة. إذا استطردت شوي, أنا قلت لك إنه الأمم المتحدة عملت اتفاقية سنة 2004 اسمها خطة هالاتفاقية لمكافحة الفساد. لبنان مضي عليها سنة 2009, يعني طلعت بقانون صادر على مجلس النواب وتضمنت هالاتفاقية كيف الدولة لازم توظف, تضمنت كيف لازم يكون في مدونة لسلوك الموظفين.
وبقيوا يلوطعوا للسنة وبعد,
وبقيوا من 2009 11 سنة عمرها الاتفاقية وماضين عليها. ويمكن لو من لزمته الأمم المتحدة انه هالاتفاقية تاخذوا بعض الإجراءات على القليل من مضمونها, ما أخذوا لحد اليوم, ما أخذوا شيء إلا صدروا شغلتين إنه أنا حق الوصول للمعلومات وبي فيها ثغرة, هي القانون انوجد وكأنه غير موجود لأنه غير صالح للتطبيق, وفي عندك الإصلاح غير مشروع كمان قانون موجود وغير صالح للتطبيق. هلأ اليوم طلعوا مبارح بمكافحة الفساد بقانون بالهيئة الوطنية.
طيب حتى هيدا مش مريحك؟
لا مش مريح, لأنه الهيئة الوطنية مكافحة الفساد هيدا انوجد بالاتفاقية وماضيها من 11 سنة, ليش بعدهم لحد اليوم؟
يعني المشكلة سياسية بالأساس يا دكتور.
طبعا الإدارة السياسية هي المعنية, هي المسؤولة. نحن شو وصلنا لهون؟ طب إدارة ست ألديك, وبدي أسأل سؤال صغير أنا.
تفضل.
إذا من 1993 ونحن بحالة الموازنة العامة عم تتراجع ديون 27 سنة.
نعم.
طيب ما حدا قام وقف من هالرجالات الدولة وقالوا إنه يا عمي نحن ليش بعدنا ماشيين بهذا المسار؟ ليش نحن كيف بنوقف المسار؟ بس اللي تبين مع احترامي لكل الناس انه نحن عناش رجال الدولة, نحن عنا رجال سياسي, لانه رجل الدولة بيفكر بمستقبل شعبه ومستقبل مجتمعه, بينما رجل سياسي بيفكر
بمستقبله
السياسي بعد 4 سنين بننتخب.
بقى
نحن في فرق شاسع كبير لحد اليوم مش عم يتوفر, والناس طبعا محكومين بأوضاعهم مثل ما بتعرفي المذهبية والطائفية واللي تلوعي.
بتعرف شو اللي بيزعلك دكتور جان؟ دكتور جان بولس, اللي بيزعلك انه بيتغنوا بقرارات وتوصيات لشركات أجنبية, ونحن عنا أفضل الأدمغة. يعني امبارح أحد الوزراء كان عم بغرد انه إقرار قانون تنظيم زراعة الحشيشة بناء لتوصية ماكنزي هو بداية لإقرار كافة بنود أخرى أوصت فيها الدراسة. إنه ليش نحن بدنا عطول نتغنى بشركات أجنبية موظفين أصلا يمكن لبنانيين أو في منهم لبنانيين أو عنا أفضل المستشارين؟ في شيء بتحسه مش ظابط؟ ما بعرف
مش ظابط, لأنه هول المستشارين كلهم الأجانب, لو أن بيجوا بياخدوا معلوماتهم بيفوتوا على الوزارات.
نعم.
بالوزارات بيستقوا هالمعلومات هيدي, بينظموا هالمعلومات هن وبيحطوها, ما بيجيبوا هن مثلا الاليات الموجود موجود بهالاتفاقية لمكافحة الفساد. اليوم هل المستشارين اللي بيعطوا بيقدموا هالدراسات على مين بيعتمدوا؟ بيعتمدوا على الموظفين, بيشوفوا شو في عنا بالإدارات. ما بكل إدارة في عنا هالمؤسسات الأجنبية اللي بيستخدموها الوزراء كمستشارين لإلهم, بيعطون هالمعلومات بيجوا هنو بيصغوها, بيشوفوا شو في عنا نواقص, بيشوف شو عنا سلبيات وفي عنا إيجابيات وكيف ممكن تتعالج. عنا خبراء وعنا كفاءات. طيب بدي هون بس ذكرك بشغل بمثل الكورونا بفرنسا وبإيطاليا وبأمريكا, ما شفت الأطباء اللبنانيين كيف هن كانوا بالمقدمة دور الريادة؟ شو بيمنع نحن اللبنانيين وين ما كان برا ناشين إلا عنا بلبنان؟ لأنه في طبقة سياسية هي عم بتحول دون الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم.
نعم.
في عنا طبقة سياسية بتخاف على حالة, ما بتقرب الناس لألا اللي عندهم القدرات والمهارات والكفاءات, بتقرب لحالة. شوف الأحزابنا, كل رئيس حزب مين بحط حوالي بالناس مثلا ما بخاف منهم بالمستقبل إنه هودي ممكن يزحموا أو نفسه, بجيب ناس دون المستوى المطلوب.
كيف بدنا نبني بلد بهذه
الطريقة؟ ما فينا نبني بلد, لا ما فيناش بهالإدارة السياسية وبهالطبقة السياسية ما بينبنى بلد. وأنا يعني الحقيقة ما بقولش إنه متشائم أو متفائل, لأنه الإمكانيات مش موجودة من 27 سنة لليوم, ونحن لا ورا لا ورا لا ورا. طيب معناتها هالطبقة السياسية والإدارة السياسية لو عند الكفاءة أو لو عند الالتزام الوطني وعند الالتزام الأخلاقي على القليل هاو الشغلتين ما كنا وصلنا لهالوضع اللي نحن موجودين فيه اليوم.
نعم. على كل حال رجعت التحركات المطلبية بالسيارات يمكن أقل وفي بعض الأشخاص على الطرقات هي والجلسة التشريعية ماشية، بس ما بنعرف يعني بعد فترة من القمع ومحاولات إرهاب هذه التحركات وما تقدر توصل لمطرح كتير استثنائي رغم بعض الإنجازات أو التغيير اللي انعمل. خلينا نقول شو رأيك بفكرة إنه الواحد لازم يحافظ نوعا ما على بناء اقتصاد ذاتي يكفي من دون ما يحتاج الدولة ولا يحتاج الاستيراد لحتى نكون شفنا جمهورية قوية؟
والله لك هذا المشروع أن كل مواطن يرجع يبني حاله من بيئته الصغيرة، هذه شغلة كتير مهمة.
نعم.
ولكن نحن اليوم هذا المواطن اللي مفروض ينتبه لحاله تعودته الإدارة عنه أنه شوية كسل، وهو شوي عم بيعيش بهالنوع انه انا بشتغلش هذه الشغله، انه هيدي مش لاقي فيي، انه هيدي انا عايش بالمدينه مش عايش بالريف. هاي السقافه هي شوي اثرت. نحن مثل ما عم تحكي مزبوط، لازم كل واحد يرجع لاصوله، يرجع لينابيعه، انه بضيعته بقريته شو في عنده امكانيه يستثمر لحتى
إيه، انه ما بدنا بقى سماسره ولا بدنا تجار يتحكموا بحياتنا ويوصلونا على الذل وعلى مد اليد وعلى المطالبه. نحن خلص ما بدنا تجار وسماسره، خلصت الخبريه.
شيء طبيعي. طيب انه انا كمواطن بدي انطر الكرتون اللي تجيني وانا عندي حد بيتي جاي صغير ما بيستفيدش منها ما بيهتم فيها؟ كمان هيدي مساله غلط، انه كل مواطن لازم هو يشرف شغله، هو يقوم بشغله بحد ذاته، شو في أمن لبيته، شو في أمن لعائلته، لازم يسعى ليأمن له على مستوى وعلى مستوى الدولي كمان. إذا استطردنا شوي منقول إنه من أول قطاع الزراعي أو الصناعي، طيب ما الدولة وتلك اقتصاد رائع. يا عمي شو عملتوا بهال 27 سنة لحد اليوم؟ شو هالقروض اللي قدمتوها للصناعة أو للزراعة؟ شو شجعتوا الناس للسياحة؟ بشو شجعتوا الناس؟ أي قروض عطيتوا؟
كانوا كتير شاطرين بالدعاية
والكلام المنمى وعملنا، وإذا حطوا قانون مجلس النواب بيقول لك عملنا إنجاز. خيّنتوا شو إيش بيتكم تعملوا؟ ليش أنتوا الشعب انتدبكم؟ ليش أنتوا الشعب أمنكم؟ ليش عطاكم ثقته؟ مش لحتى أنتوا تصنعوا له ما يأمن رفاهيته وحياته المستقبل؟ بربحوك جميلي الوزير كمان بيجي بربحك جميلي إنه أنا وزير وعم بنام. خيّ أنت شو وظيفتك؟ أنت شو تعمل؟
مش جاي اصلا لتنام، جاي لتشتغل.
إذا عندك التزام وطني وعندك التزام اخلاقي انت جاي لحتى تشتغل، تحط طاقتك وخبرتك بهالخدمه. بس المشكله وين؟ فيش وزير او فيش مسؤول بيجي وجايب معه دراسته وجايب معه ابحاثه وجايب معه علماته وحطهم بهالوظيفه اللي هو بده يديرها. كل واحد بيجي بده يتعلم حساب الناس، حساب الوطن.
هلا يمكن مش لازم دكتور نعمم، بضل مثل بقولوا صبيعك مش مثل بعضهم، بس عم نحكي عن الأكترية، وهي الأكترية اللي اجمالا يا بتعمل فرق يا لا. صحيح على صعيد فردي في ناس عملت فرق، بس هل اللي اجوا من بعدها كملوا مسيرتها ورسالتها ولا لا؟ ولا رجعوا بدهم ياخذوا رصيد شخصي؟ واكثر من هيك دكتور جان بولوس، يعني قصة انه انت جاي تعمل مشروع وطني، بس ما كمان انت باخر الشهر عم تقبض مرتب لحتى تخدم الشعب اللبناني.
صحيح.
يعني اذا انت بشركه ما عملت شغلك مثل ما لازم بتتم اقالتك ومحاسبتك وبتروح على بيتك، يعني شو بتفرق هون؟ اعتبر هالبلد مؤسسه وجاي انت تشتغل لمصلحه هالمؤسسه.
100% عم تحكي صح. هذا المسؤول اللي عم يجي عم يتقاضى راتبه وعم يتقاضى شو عم يعيش بمعنوياته وعم بيعيش بخدماته وعم بيعيش بمصريات الناس، مفروض يقوم على القليله على القليله بواجباته وما يربحك جميلي. بس هن لا، بيربحونا جميلي على الشيء اللي بيعملوه.
دكتور جان بولوس، بذكر حضرتك خبير بالاداره وباحث بالشؤون الاداريه والسياسيه والاقتصاديه. طالما ما في عنا ثقه انه سلطه تحاكم حالها، طيب هل ممكن يكون عنا ثقة انه تنطلع من الأزمة المعينة بظل انه بعد ما عنا انتخابات نيابية باكرة ولا في عنا تغيير معين، عنا ثقة نحن انه هذه السلطة قادرة تلزم مشاريع لحتى تحسن الوضع اللبناني، تعمل فرص عمل موسمية ودائمة، تحرك شوي العجلة الاقتصادية، اذا كان في تعاون مع شركات أجنبية هلأ اكيد رح فوت فيهم كلهم بالتفصيل، ترجع تفوت عملة صعبة على لبنان؟ عنا ثقة في حال بده يتاخد أي قرار لمشاريع نتفة صغيرة تحرك البلد عفوا من بعد هالركود اللي عم يقطع فيه؟
ستقلدي كل يوم نحن الثقة بنكتسبها أو بكتسبها السلطة السياسية من وراء أعمالها. لحد اليوم الأعمال اللي بينت اللي نفذتها السلطة السياسية أو الإدارة السياسية بالبلد ما أوحيت إنه بوجود ثقة. لهالسبب في عنا اليوم نحن لشو بحاجة عم يحكوا؟ عم ينحكى بحاجة لعملة أجنبية، بحاجة لتحريك السوق المالي، بحاجة لتحريك سوق العمل. في عنا أنظمة بالعالم موجودة وكل دول العالم الكبرى بتطبقها. هذا الأنظمة، هذا الأنظمة الاقتصادية إذا بدي أصمها لشقين، في شيء عنا اسمه الخصخصة وفي شيء عنا يلي من ضمن أساليب البي أو تي. بدي أحكي شوي أول شيء كلمتين عن الخصخصة يلي هي اليوم هو عقد تعمله الدولة لتبيع مرفأ عام، لتبيع مرفأ عام وبترفع ايدها نهائيا عنه. هذا عمل منه لا اخلاقي ولانه وطني. ليش؟ لانه الدولة شو مكونة؟ مكونة من ارض ومن شعب ومن سلطة، ومين عم يمارس السلطة؟
هيدي بحسب الدستور، ما هيك؟
هيدي بحسب دساتير العالم. طيب اذا اليوم في عنا مرافق عامة هيدا ملك الشعب، بتجي حكومة أو مجلس نواب، إداش عمر الحكومة، إداش عمر مجلس نواب؟ عنا بالدستور أربع سنين يمكن، والحكومة عمارة بتختلف من محل لمحل.
مزبوط.
لتجي حكومة تقرر تبيع أراضي، الأراضي العمومية هي تقرر يلي هي جاية على فترة زمنية، طيب شو بقى تخلي للأجيال اللي جاية بالمستقبل؟ فإذا نخصص عن طريق بيع العقارات أو بيع أملاك الدولة، هذا عمل لأنه وطني ولأنه أخلاقي ولأنه عمل قانوني، لأنه هيدي الممتلكات الدولة، هيدي ممتلكات الشعب، مش حكومة بتجي أو مجلس نواب بيكون عمره قصير لفترة محددة لحتى هن يأخذوا هالأموال هيدي ويتصرفوا هي بالشكل اللي هو بنسبهم. هذا ملك الناس، ملك الشعب، بدل ملك الشعب. هيدي فازن هالنوع من الخصص يلي هو بيع.
بس ما الشعب، بس ما الشعب يا دكتور عم ينتخب مجلس نواب بمثله، بيقدر ياخد قرارات باسمه.
طيب منيع بينتخب، بس اليوم مجلس نواب عم يطلع بأكترية 45-46%، إذا في ناس عم بيأثروا يعني الأكترية الناس مش عم بتشارك. لا هلا طبعا في أسباب لعدم المشاركة، إذا بنحكي عنها بنصير نضيع نحكي عن الموضوع، بنصير
إنه هيدا مش دستوري لما تاخد قرارات باسم الشعب.
دستوري بلا، بس قرار وطني هذا، إذا قرار بيتعلق بالالتزام الوطني والالتزام الداخلي. إذا بعتي أنت أملاك الدولة، يعني هو إذا أملاك الدولة أنت عندك ملك خاص وبعتي، شو بعد بيرتبط بوطنك مثلا؟ أملاك الدولة أملاك الناس، هيدي هي كل الناس اللي بتستفيد منها. أوكي
يعني هالاقتراحات مرفوضة؟
طبعا خاصة بهالشكل الاقتراح مرفوض، لأنه دوات الدولة بتنقطع علاقتها نهائيا بهالمشروع اللي بتبيعه أو بهالمرفأ العام. هو اسمه مرفأ عام يعني بينتفع منه عامة الناس،
يعني في تأثير على السيادة،
تأثير بكل الاتجاهات، مشان اللي عالجوا مسألة مالية هن اقترفوها. هلا في عنا مشروع تاني، فاذا هذا النوع،
هذا نوع من الخصخصة مرفوض،
مرفوض نهائيا.
نعم.
في موضوع تاني بكل دول العالم موجود، هو عن طريق البي او تي.
نعم.
هو ثلاث احرف هذا البي والاو تي، والتي البي الباتير منعمر يعني، والاو اوبيراسيون يعني بنشغل، والتي يعني ترانسفير بنرجع ننقل.
نعم.
بنرجع نعيدهم
يعني في مراحل،
في مراحل. هلا هذا الانظمه الحديثه بتعتمد الدول لتنفيذ مشاريع ضخمه بالبنيه التحتيه، مثل شو؟ مثل الاوتوسترادات، مثل الطرقات، مثل الجسور، مثل المطارات، مثل المرافق، مثل الكهرباء، مثل المي. هو سبع مواضيع بيعتمد لادارتها عن طريق البي او تي. شو وضعه هذا البي او تي؟ لان بحكي نسبه صغيره
عن ملا، اذا بتشرح لنا شو هو بالضبط نظام التشغيل عبر البي او تي حتى نعرف ليش عم بتطالب فيه. ايه،
هذا بتجي الدوله بتعمل عقد مع شركه او مع مجموعه شركات، مع شركه متموله،
محلية أو خارجية؟
محلية أو خارجية.
الاثنين ما بتفرق.
ما بتفرق معه. والدولة بتحط الشروطة وبتدل هي مشرفة وبتدل هي مراقبة وبتدل هي ده موجود بهذا المشروع. هلأ بتجي هالشركة بتاخد شعفة الأرض، إذا افترضنا أعطينا مثل الكهرباء، بتجي هالشركة بتاخد شعفة الأرض وبتعمر، بتجيب المعدات بتشغل، وهالتشغيل هذا يعني بتشغل المرفأ العام كله سوا، بتشغله لفترة زمنية محددة، وبعد هالفترة الزمنية المحددة بيرجع للدولة تلقائيا بانتهاء الفترة الزمنية المحددة.
نعم.
الدولة بهذا الموضوع ما بتدفع ولا فرانك. هي هذيك الشركة اللي بتجي هي بتشتري المعدات، بتشتري الأرض، وهي بتنفق. يعني اليوم وقت هالشركة اللي عم تجي عم تجيب أموال مع أجنبية، والأموال الأجنبية بتنفع لتعمر ولتجيب المعدات ولتجيب موظفين. طبعا عم تدخ بالسوق أموال أجنبية، وعم تاخد وعم تفتح مكاتب، يعني بتشغل مجموعة كبيرة أو شرائح كبيرة من المجتمع. اليوم إذا أخذ الكهرباء عم تخسر الكهرباء شهريا تقريبا بال 250 ل 300 مليون دولار، مش هيك؟
نعم.
طيب لو جبنا هالشركة نحن هيك الخسارة ماشي. طيب إذا جبنا هالشركة قديش بدها؟ 5-6 أشهر. بتجي هالعقد مع هالشركة الأجنبية بتولد الكهرباء، قديش بتتفقوا الدولة؟ 7 سنين 10 سنين 15 سنة. الذي هن ما عم نوفر خسارة نحن إذا طولنا هالفترة الزمنية على مخزينة الدولة، على موازينة الدولة. أول شيء وفرناه هون، وتاني شيء كنا إذا اعتمدنا هذا المشروع بنكون دخينا أموال بالدولة، وبنكون خلقنا مناخ للاستثمار، وبنكون خففنا الأعباء المالية مثل ما قلت، بنكون دخلنا شو اسمه الكفاءات الجديدة، وبتكون ألزمنا الحكومة بالإصلاح الاقتصادي. ليش ألزمناها؟ لأنه هذا هالعقد اللي بينعمل بخفف من هالموظفين اللي من المستخدمين أو الموظفين اللي استخدمون على أساس انتخابي وأساس سياسي.
طيب هون لحظة دكتور قبل ما تكمل، هون ما بنفوت بنفس الدستورية اللي كنت عم تحكي عنها قبل شوي، إنه هيدا مرفق حيوي ملك الدولة، ما بنقدر نفوت بإطار بهيدا طريقة التشغيل لأنه هيدا شيء كتير خاص للدولة؟
طيب ما الدولة عاجزة عن تشغيل هالمرافق هيدي. اليوم إذا أخذت بحر المانش بين أمريكا، بين فرنسا وبين بريطانيا، طيب هو دولتين كبار. بحر المانش إجت شركة عن طريق البيوتي، هي حفرت نفق تحت البحر، وهي صار البرد يمر عليها هالشركة لفترة زمنية محددة، بدها تستعيد أموالها. ليش تستعيد أموالها هالشركة؟
طيب ما سنة الماضية بنيسان 2019 كانوا عم يبحثوا بهذا الموضوع، وصار في خلاف حول المناقصات وآلية المناقصات. يعني ما بعرف قديش رح فينا نعمل هيك مشاريع. نرجع لنفس الشيء اللي كنت عم تقوله قبل شوي، انه اذا ما في منفعه بيستفيدوا منها بعض الجهات ما رح يمشي ولا مشروع.
طيب معملوا المشكله وين؟ المشكله بالاداره السياسيه، لانه هن بتضلوا حاطين ايدهم بالمشروع. طالما انه اليوم الدول هيك، الدول اللي عم تعطينا مساعدات او بدت تمولنا مشاريع، بطلت تعطيهم المصاري لهم، لانه بتعرف هالمصاري اللي عم تنعطى عم تندفع مش عم تنحط بالجهة المضبوطة. والدليل آخر مرة هالدراسة اللي عملت عن نهر الليطاني وعن السد بسري، انه هالمبالغ اللي اندفعت لتمويل هالسد، قديش قيمة الاشغال اللي عملت وين راحت بقية المصاري؟
طلع فضيحة هلأ انه موصولة بمي الملوثة اللي عم يقعدوا الناس فيها. يعني هلأ ما بعرف كيف عم بيصير شغل، عن جد في غياب ثقة مطلقة
بالإدارة
السياسية. صح.
لهالسبب نحن لنخلص من هالوضع، نخلص من الكهرباء، ونخلص من اليوم مشاكلنا وين؟ بالمطار، بالمرافق، وبالكهرباء.
إذا
اجت شركة أجنبية وهالخسارة ماشي، إذا شركة واستثمرت هي، ولبنان بطل يدفع بطل ينفق من الموازن العامة عنده على هالمشاريع وبطل الخسارة، ماشي. طيب وين المشكلة إذا المواطن عم تقدم له الخدمة واليوم الدولة مش قادرة تقدم له هالخدمة هيدي؟ وين المشكلة إذا كان أكبر دول بالعالم عم تلجأ لهالطريقة وقت اللي بيكون الموازنات تبعها متعسرة؟ وين المشكلة لفترة زمنية محددة بتكون بتنتهي بانتهاء العقد، والدولة بتحط العقد، والدولة بتشرف، والدولة بدل ماسكة هي هذا الوضع؟ بس هن ما بيقبلوا يمكن لأنه في عندك المنافع الشخصية والحصص. الحصص شو الحصص؟ يعني كل واحد له
حصص. ايه دكتور جان بولس بدي فوت معك في آليات لتمويل المشاريع عبر البي او تي، وبدك تشرح لنا الفرق بين بعضها، ولكن في خلينا نسمع رسالة صوتية 79591. ما ملحق نسمع أكثر لأن عم يخلص القسم الأول، ولكن بالقسم الثاني المجال مفتوح لأي سؤال أو تعليق بموضوعنا أو استيضاح من دكتور جان بولس عن اللي عم نحكي.
بس خير، كيف حالكم؟ أنا بس بدي أحكي هنيكم على الضيف الكريم، لأنه اللي عم يحكيها نقاط كتير حلوة. مثل النقطة الأولى أنه في فرق بين رجال الدولة ورجال السياسة، كتير حلو عم يحكي منطق. وكل زعيم طائفي أو زعيم سياسي بحط حوالي أكثر الناس غباء وتفاهة لأنه بخاف منهم، وهي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه ما في دعم للصناعيين والزراعيين، وين القروض؟ فحكيات الحياة كتير حلوين، بشكركم كتير والله يوفق.
شكرا لك عن لسان ضيفي كمان دكتور جان. يعني النقط اللي عم تحكي بلسان الناس بالنهاية، وعم تحكي لمصلحة الناس، لأنك فعلا من الناس ولا عندك حسابات ولا عندك مصالح، وبالنهاية أنت ابن هالبلد وبدك البلد يكون بشكل أفضل. بنظام تشغيل البي أو تي هو مثل ما بيقولوا أنه هو حل وسط بين نظام الخصخصة وبين تمويل المشاريع عبر الوسائل التقليدية اللي عادة الدول بتلجأ لها، إن كان ضرائب ولا اعتمادات بالموازنات ولا قروض داخلية ولا خارجية. مزبوط ولا لا؟
ست إلدي كولاكي، كيف اللي أنا بدي أقول؟ وبدي أقول إنه بالنسبة للبيوتي لك شو عنده إيجابيات بدخلها على سوق العمل؟
ليه هن؟
أول شيء برجع بقولك، أول إيجابية إنه
بيشيل الأعباء عن موازن العام.
بيشيل الأعباء عن موازن العامة. بعدين بيخلق مناخ بيساعد على استثمار المحلي والدولي. بعدين بصير في عندك ثقة بهالقطاع، بصير مين مكان يجي يشتغل فيه. ثاني الشغلة بيعالج مسألة كفاءة الإداريين اللي عم بيديروا هالمشاريع هيدي، لأنه لو عندهم كفاءة، إن كان كفاءة سياسية أو إدارية، ما كان هالإطاع واقف. بعدين الحكومة من غير شر بتركز نشاطاتها بالمجالات الاستراتيجية. بعدين بينقل أعباء هالمشاريع هيدي للإطاع الخاص. بعدين الحكومة بتلتزم بالإصلاح الاقتصادي يلي عم بيطالب فيه كل المجتمعات الدولية، المجتمع الدولي بيطالب فيه الحكومة اللبنانية إنه عملوا إصلاح.
يعني هذا بيكون الامتحان، أو تكرم الحكومة أو تهان.
صحيح.
يا بتقبل فيه يا ما بتقبل فيه. نعم.
بعدين من حسناته هذا هالمشروع بيطلق ديناميكية النمو الاقتصادي وبيخلق فرص عمل وبيجتذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وتقنيات جديدة. بعدين بيزيد التقديمات للخدمات للمواطنين. بعدين الدولة بتستفيد من الخبرات الفنية الحديثة بالإدارة وتشغيل المشاريع.
نعم.
بعدين بتدرب الموجودين على اللي عم بيديروا هالإطاعة على أحدث أنواع العلوم والتكنولوجيا. بعدين بتعزز الكفاءة الإنتاجية بتشغيل المشاريع. وبعدين هلا في بعض الآثار السلبية لإله مثلا، بس هيدي بتتعالج.
نعم.
إنه مثلا إذا أخذت الكهرباء، في اليوم مستخدمين بالكهرباء هودي شو مصيرهم؟ مثل مصيرهم مثلا، ما بتخوف إنه الدولة بتهتم فيهم، بتقول لهم مثلا الناس اللي صالحين بينضموا لإعداد المشروع، الناس اللي صاروا كبار بتعطيهم حقوقهم، الناس اللي قابلين ليتدربوا بدربوهم، وبتفتح لهم مجال كمان اللي عنده مبلغ معين من المال بيقدر مثلا يشارك بأسهم ليحفظوا له حقوقه من التضخم. هذه المشاريع اليوم بكل دول العالم النامية هيدي بتفيد لها، وخصوصا الدول النامية الموازنات تبعها بحالة عجز، وهن في عندهم عجز بإدارة المشاريع، عجز مالي برجع بكرر، بالإضافة لعجز بالتقنيات اللي موجودة. بالنهاية العالم بدها خدمة، الدولة شو دورها؟ تقدم خدمات.
دكتور جان بولس، نحن رح نرجع نكمل معك بهذا الموضوع بعد عناوين الوحدة إلى ربع وبعد برنامج رأي حر، لأنه في سلبيات أخرى أنت ما طرقت لها، بدنا أرجع أسألك عنها. بقى في كتير سلبيات للبي أو تي، أكيد في إيجابيات بس كمان في كتير سلبيات، وما تنسى في نحن عنا تجارب سابقة غير موفقة وما رجعت بالخير والمنفع على البلد، نبقى بنحكي فيهم بالقسم الثاني. وكمان بدي أسألك خبرك يعني شو هي الضمانات اللي عادة الحكومات مفروض تقدمها لهالأشخاص اللي عم بفوتوا بهذا النظام ويعملوا له تحسينات؟ لأنه مرات ما بعرف بيختلط الحبل بالنابل. بدنا الضمانات اللي يتوجب على الحكومة أنه تقدمها، بدي دوي أكتر على سلبيات، وبدنا نحكي عن الأمثلة اللي صارت عنا بلبنان ولم تأتي بالنفع المرجو والمطلوب على الدولة اللبنانية. دكتور، جينا أسئلة عن موضوع الكهرباء، وفي أسئلة تانية بنبقى مرقة تباعا، أنه الشركة لازم تاخد شهريا، مش يعني يتراكموا كل 3-4 أشهر ما بنعود نعرف فعلا يمكن قيمة الاستهلاك الحقيقي. هذا الموضوع بيتنظم إذا فتنا بموضوع البي أو تي مثلا؟
ستنا كل شيء بيتنظم، لأنه العقد الاستثمار عن طريق البي أو تي هو عاد بتحطه الدولة وبتاخد الإجراءات لمنع المستثمر من الاستثمار خلافا لما تقتضيه المصلحة الوطنية. يعني هذا العقد الدولة بتحط الشروط تبعه، وهي بتدل المشرفة وهي بتدل المراقبة على هالاستثمار. نحن اليوم بدنا خيار من اثنين، المرافق العام الاستثماري الموجودة يا بتدل على وضع الحالي خسارات وتقديم خدمة منا بالنوعية المطلوبة، يا إما بدت شو الحل بتلجأ لمعالجة. المعالجة الثانية هي عن طريق البي أو تي، لأن لا يقدم الخدمة، يمكن يكون الخدمة شوي أغلى لأنه هلأ عم حط مصريات ومنه جميع كاريتاس، هذا بده
يستفيد وبده يربح، هذا اسمه استثمار صحيح،
مخاطر.
نعم،
بس الدولة هاي المسائل هي بتعالجها لأنه هي بتاخد الإجراءات لمنع هالمستثمر من استثمار المشروع خلافا لما تقضي المصالح العامة.
نعم.
هي الدولة بتدل حاطة ايدها على المشروع، طالما المشروع اليوم وضعه الحالي مش ماشي حاله، طيب شو الحل، شو كيف المعالجة، بدها تلجأ لمحل تعالج. ما فيها الدولة دا الواقفة تتفرج وناطرة قدرنا وما بنقدر، في امور الناس بدها تسيطر، والا الدولة وقت تكون عاجزية بدها يا الإدارة السياسية يا ما يفلوا سلموا غيرهم، وهن مساكين مش عارفين انه في نهايه للعمر، في نهايه للشعب، في مستقبل للناس، مش عارفين، بهمهم مصالحهم مأمنه وحياتهم مرتاحين فيها، بس الناس اوكي يلا ماشي الحال، بس هلا الناس مش عارف كان رح تقبل.
من الناس صاروا بالجيبه، هن هيك مطمنين بالهم انه شو ما عملنا بيرجعوا بينتخبونا، لانه في عندهم يمكن خلفيات واحقاد وكذا. لا، نحن الناس بالجيبه قبل الانتخابات بشوي بنحكي معهم. على كل حال بدي اذكر الاشخاص اللي عم بيحبوا يطرحوا عليك اي سؤال او يعلقوا او يستفسروا اكثر عن الموضوع اللي عم نحكي عنه، لانه هدف البرنامج دائما مساعده الناس لتاخذ قرارها وتعرف بشو بدها تطالب حتى تحسن وتعيش يعني ببلد بأقله بكرامة وبحرية. صحيح. على 70-959-1111. وكمان اسمح لي دكتور جان استغل الفرصة، هلأ سمحت المفتي دريان عم بيوجه رسالة للبنانيين بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك بكرة إذا الله راد، فبنتوجه لهم بكل الأمنيات لصوم مبارك، لأنه دايما فترة الأعياد والمناسبات الروحية بيكون فيها بركة وخير على الناس.
صحيح.
دكتور، في سلبيات أخرى. يعني مثلا واحدة من السلبيات ضعف الائتمان لدى الشركة المتعاقدة. يعني مرات الشركة المتعاقدة مع الدولة رغم كل الظروف بتعاني ضعف بذمتها الائتمانية، بتصير بدها تاخد اقتراض من السوق المحلية. هالشي طبعا لتحصل على تمويل لازم لمشروعها، لتستورد معدات أجهزة لازمة من برات لبنان، بدل ما تحول أموال من الخارج لاستثمارها بالسوق المحلية. هالشي طبعا بيؤدي لزيادة الطلب على العملات الصعبة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية. يعني في كتير محاذير، واحدة منها ضعف الائتمان لدى الشركة المتعاقدة. هيدا كيف بنعمل له حل، أو كيف في الواحد ياخد احتياطات؟
صحيح، هيدي من ضمن المحاذير إذا الدولة بتلجأ لاستبدال دينا بمشاريع استثمارية. هيدا صحيح، بس نحن وقت اللي الشركة جاية عم بتضخ أموال هي، ويمكن طبعا هالأموال عم بتضخها في عندها الربح بترجع هي بتاخده، بس الدولة وقت في عنا احنا مولين من المحليين، وفي كتار من المولين من المتمولين المحليين فيهم يديروا شركات هيدي. ليش ما بيكونش في أفضلية للاستثمار هالمشاريع الخدماتية بالبلد؟
بكل الأحوال إذا بدك تستورد من برا بدك تعوز العملة الصعبة.
طب إن كانت الدولة عم بتدير ما نستورد وإن كانت الشركات بدها تستورد، فإذا نحن بالناحيتين في عنا مشكلة. بس المشكلة الأخف إنه ندير هذا المشروع ويأمن الخدمة بالشكل اللازم، أحلى ما يدل هالمشروع معطل وواقف والدولة عاجزة مش قادرة تعمل شيء والخسارة مستمرة. طيب كيف بدك تحطي حد لتوقفي هالخسارة وتوقفي نوعية الخدمة اللي منا بالشكل المطلوب؟
نعم.
وصلنا لهالمرحلة. هاي المرحلة دي شر من اثنين، بدك تختار الشر الأهون لحتى تعالجي هالموضوع. وسبق مع انه سبق انه الدولة اجرت او عملت عقد ايجار للادارة بس ما كانت كتير ناجحة، لانه الشركة هيدي بدي اعطيكي مثل بطرابلس لادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
نعم.
جاب الشركة فرنسوية اسمها سوياز بس من 5-6 أشخاص ليديروا الشركة، بس هالشركة اللي اجت عم بتدير حسب نظام المؤسسة وحسب العلم المؤسسي ما بيمشي الحال هيك. بيمشي الحال الشركة بدها ترتاحي بشغل الدولة، بتحطوا الشطاطة كيف بدها الخدمة ولأي وقت وكيف بتكون أسعار وكيف بدها تقدم أي نوع من الجهود، بتحطوا الشطاطة والشركة اللي بتستثمر هي بدها تنفذ، وإذا ما تنفذت طبعا في عند ملاحقة قانونية.
يعني هون بهيدي النقطة تحديدا الريسك أو المحاذير بتكون أكتر في حال نحن عم نستبدل الدين بمشروع استثماري، مش إذا كان من الأساس نحن عم نستقطب شركة تتعاقد مع الدولة ما لها علاقة بموضوع الدين.
صحيح صحيح. نعم. لأنه بالنهاية في حالة بده يستثمر وهالاستثمار فيه له مردود، وهالمردود هذا بده يتوظف. من الأفضل أنه إذا الدولة اللبنانية بتتعاقد مع شركات، وفي شركات بلبنان كتير محترمة وفي متمولين كتار، بس بالنهاية بدك رقابة، بدك تبعدي يد السياسيين عن الحصص اللي إلهم.
آخ هيدي
تبعدية. إذا فيك تبعدية
هي مشكلة
جماعة.
المشاكل يا دكتور،
مشكلة المشاكل بنرجع نقول المشكلة اليوم بالإدارة من 27 سنة وبعدنا مستمرين على نفس الخطوات ونفس المنوال. لك وصلنا للمال الخاص عند الأفراد.
معقول نوصل يعني لحالة إنه بيقولوا لك بيهر البازل كله هالمنظومة تبع الفساد اللي راكبة؟ برأيك معقول تهر بشي طريقة إذا ما عملنا تغييرات بالسياسة؟ معقول؟
طيب نحن اليوم الطبقة السياسية شو عملت؟ المصريات صاروا معه قصهم حطوه برا، بالنهاية المصريات بيجيبوهم
وعم يحموا حالهم
فيهم، بيرجعوا بوصفهم بيجيبوا الناس بيعطوا من هنا هذا سلة، بيعطوا علبة مساعدة، هي بيعطوه بيرجعوا بيرضوا الناس بشكل من الأشكال ليستمروا. ولا نحن ليش بيرجع بيلك 27 سنة
وبيقولوا لك تحية للتعاضد والأخوة؟
أي تحية
هيدي أنا مش مأمني فيها أبدا.
طبعا كل بالأول كانت الدولة هي اللي ضامة الأحزاب الطائفية والمذهبية، اليوم صار كل حزب بمعظمهم عنده دولته الخاصة حساب مين؟ حساب الدولة، حساب غيره. كل حزب بتمول من برا حساب الدولة، بيستقوي بالخارج حساب الداخل. كعم لبنان ما بيش عارفين قيمته، لأنه معظم السياسيين بلبنان بيعرفوش تاريخ بلادهم،
مش عايزين كل هالمساعدات إذا بنعرف نحنا نزبط بلدنا ونستثمر فيه.
بلدنا وكل الأنبياء تغنوا فيه لبلدنا. إذا بدي أعطيك مثلا نبي وشعية بالقرن السابع قبل الميلاد قال له عم بيتغزل الحبيب عم يتغزل بعناية، بيقول له ريحة
نعم
ريحة تيابك مثل رائحة لبنان. هيدي الكلام قبل 700 سنة قبل المسيح عم يتغنوا بلبنان، الأنبياء والرسل تغنوا بلبنان. إلا نحن الطبقة السياسية عنا مستهترة بهذا البلد، مستهترة بمستقبل شعبه، مستهترة بكرامته، مستهترة بوجوده. ما بعرف ليش قاعدين بلبنان وشغلهم لبرا،
ونقلوا العدوى للشعب، لأنه صار الشعب أول شغلة عنده بينبش على وطن بديل عن لبنان بده يبيع الباسبور.
صحيح.
نقلوا العدوى لأنه في شيء مش طبيعي. طب في نقطة تانية من سلبيات البي او تي دكتور.
نعم.
إنه تحويل الأرباح للخارج، يعني أكترية الشركات المتعاقدة بتكون أجنبية بتكون عالمية، هيك خلينا نقول بيستفيد أكتر من ناحية الشفافية. خلينا نقول الأرباح الناتجة عن المشاريع المنفذة بدها بتتحول كلها للخارج بطبيعة الحال بعقود البي او تي، ما بيكون في قيود على المستثمر مثل القيود اللي بتكون بالحالات الطبيعية أو المستثمرين الآخرين. هالشي رح يؤدي لاختلال بميزان المدفوعات وتأثير على حجم السيولة بالسوق المحلية، صح ولا لا؟
لذلك بالنهاية هذا عائد استثمار بيعملوا طرفين،
مزبوط،
المستثمر والدولة. الدولة مصلحتها وين وكيف هي بدت؟ هلا برجع بقول لك المستثمر منه كاريتاس، هو جاي يحط صياته كرمال، وهذا لمده زمنيه محدده. طيب نحن اذا كانت المده الزمنيه محدده منا كثير طويله، والوضع الحالي اللي نحن موجودين فيه عم يتدهور لورا، طيب كيف بدنا نوقف؟ شو هو السبيل الثاني اللي ممكن نعالج فيه نحن هذه المشكله؟ صحيح انه في اموال اذا كان مستثمر اجنبي ربحه ممكن يرجع لورا، بس هذه لفتره زمنيه محدده لحتى يرجع الايقاع يوقف على جريه وترجع الدوله بتاخده مستثمره. طيب ما نحن اليوم قاعدين بهالجوره، طيب كيف بنطلع من هالجوره؟ بعدنا عم نغرق، بعد الديون عم تتراكم والخدمه مش عم تتقدم.
هيدا السؤال عم تطرحه عليك دكتوره نيكول بيكر. الاسبوع الماضي حكيت عن اهميه عفوا الشراكه بين القطاع العام والخاص، واليوم مع حضرتك عم نركز على تحديدا موضوع البي او تي، وعم بتشاركك بنفس الهواجس خلينا نقول. وهلا عم بتقول انه كيف بدنا ننجح بهذا النوع من الشراكه بظل هالطبقه السياسيه الحاكمه الفاسده، الحل الاول شو هو؟
الحل برجع بقول لك اليوم منطلع على دول جوار. اذا اخذنا افترضنا الدول العربيه، اذا رحت على مطار دبي او ابو ظبي او اي مطار من المطارات بتشوف شيء مواطن من هالدول هو موجود بالمطار، يا اما بتشوف شركات كلها اجنبيه عم بتديره، كل الشركات الاجنبيه عم بتديره. ليه؟ لانه وقت اللي اليوم اولاد الوطن مش قادرين يديروا هالمشاريع وهالمشاريع عم تخسر، طيب بنضل بنخسر وبنضل ما فينا نقدم خدمه، كيف بدنا نطلع من هذه المشكله؟ ولو كانت خسارتنا شوي بس بيكون الخساره اقل. هلا اليوم خذ الكهرباء، طيب يا شهريا عم نحط بين 250 و300 مليون دولار خسارة عم تيجي الكهرباء. طيب اذا استمرينا هيك لو ما نوصل، مش عم بيقولوا انه خساره الكهرباء حوالي مليارين دولار بالسنه؟ طيب خلينا نكون نخسر يمكن ربعون او ثلثون،
نعم،
لهذا المبلغ لفترة زمنية محددة لبينما كان تعافى القطاع ورجع صار يشتغل بالشكل اللازم. هون بدي السطر اللي يقول قبل 1964،
نعم،
قبل إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان وحصرا هي تنتج وهي تبيع. بيروت كيف كانت ضوي؟ كان في شركة امتياز فرنسوية عملوا وساطة ضوي مدينة بيروت. طيب من بعد ما عملوا مؤسسة كهرباء لبنان وجد شركة كانوا الفرنسوية عم بيساعدوا هالمؤسسة بالأول، ليش الوصل بين دينا في بالفرنسي وفي بالعربي؟ لحتى كانت هالشركة الأجنبية تراقب الوضع كيف عم بيصير بمؤسسة كهرباء لبنان. طيب بس ما حطوا إيده عند اللبنانيين كلهم فيها، لك وين صرنا وسياسيين لك وين صرنا؟
يعني عم نرجع لورا بدل ما نقرب لقدام بعصر التطور والتكنولوجيا بدل ما نستفيد من
الخبرات اللي عطونا اياها.
نعم،
ونوظفها،
لانه بيصير في تدريب للعاملين اللي بيكونوا هون، بيصير في خبرات مهمه كتير يعني بنكتسبها، بس يكون في شركات عالميه واجنبيه عم في بعد كتير محاذير، بس رح هيك اذكرهم. خلينا نسمع رسالتين صوتيتين وبرجع بتابع معك.
بس بليز اذا فيكم تردوا على المساجات اللي بعتتهم انا من كم يوم، بس اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني حتى لو نيجاتيف ردوا علي اعملوا معروف.
من كم يوم بدك تشوف باي برنامج بعتت المساجات تترجع تتابع معهم، لانه ما بعرف عن اي شيء تحديدا عم تحكينا. كمان رح اسمع رساله.
حضرتك لبنان اذا بتريد بدي احكي معك، اذا بتريد بدي احكي معك معي مع الاخ جياد.
كمان ما بعرف الأرقام يمكن بالغلط عم يبعتون لعنا. ارتفاع أسعار العقارات بمناطق تنفيذ المشاريع ما بتضاعف أرباح الشركات على حساب الاستفادة المحلية؟
شيء طبيعي. اليوم ارتفاع الأسعار هو بالعقارات اللي موجودة ومحل ما الشركات عم تاخد، شيء طبيعي بيأثر على المالية العامة وبيأثر على الاستثمار. المفروض انه هالشركات هيدي تطلع من بيروت وتطلع من المحلات اللي فيها عقارات غالية، انه هيدا له تداعيات سلبية.
نعم،
شيء طبيعي.
طب يعني هيدا بنتحمله؟ لأنه بدنا نعمل شراكة يعني بتحرز كل الإفادة الأخرى حتى نتحمل هيدا.
لا هي مش مفروض هالأخذي مثلا مثل ما صار بالأجير وبالشو اسمه الشركات الاتصالات انه اخذوا مباني بقلب بيروت, انه مضطر الدولة تدفع المبالغ بالملايين دولارات مشان يقعدوا ما فيهم يطلعوا شوي ويمكن خارج بيروت ويأسسوا شركاتهم. يمكن كان بينزل تنزل الكلفة يمكن للربع او دون الربع, كان بيقدروا بس ما بيقدروش لانه في عندهم منافع خاصة من هالتأجير هالمباني او يعني الاستثمارات.
رجعنا لقصة النزاهة والشفافية كلهم مرتبطين بعضهم. طيب دكتور جان بولس, نحن عنا تجارب بلبنان على هيدا وما كان عم يعطي النفع المطلوب, او يمكن في شيء معين يعني مثلا بعطيك مثال مرفق جعيتا يعني تم استثماره بموجب قرار سنة 1993 وشركة ألمانية عطت حق استثمار هيدا المرفق السياحي. رجع بعدين مددوا مدة الاستثمار بمجلس الوزراء وما بعرف تمديد الاستثمار كيف بيخلص وأي متى بيخلص وأي متى بتستفيد الدولة وليش هالخسارة الكبيرة بتقبل تتكبدها الدولة. يعني ما عنا تجارب صحية سليمة حتى ندفش بهذا الاتجاه.
كل هذه بتتعلق بالإدارة السياسية الموجودة اللي عمل العقد مفروض يحافظ على المصلحة العامة. اليوم والتجهة للشركة بتستثمر ما في هودي الناس اللي عم بيعملوا هذا العقد, ما في عنده عم بيكون عندهم حصص وفي عندهم منافع شخصية. وقت اللي بنرفع هالمسألتين هودي من هالعقود هيدي اللي عم تنعمل ساعتها كل شيء بيزبط. ليش؟ انه بدول العالم عم تزبط الا عنا بلبنان ما بدهاش تزبط. ما عطيتك مثل, انا اكبر دولتين بالعالم بريطانيا وفرنسا.
واين نحن من بريطانيا وفرنسا؟
انه هونك في ناس, في مسؤولين بيسألون, في معرضين للمساءلة والمحاسبة. نحن اليوم من غير شر اي مسؤول فيك تحاسبيه وتسأليه عن الموضوع, بيعملوا النصوص القانونية بتحميهم من كل هالشغلات هيدي. انه هلا مثل القانون طلع مكافحة الفساد انه هذا مش عاملين شيء يحميهم من هالمسائل هيدي. هالمال العام للنهب مش كله عبول في مال منهوب؟ مين نهب؟ وجه دولة اجنبية نزلت عنا واخذت هالمصريات واخذتهم لبرا. في هالقيمين بهالادارة السياسية اللي موجودين هن مسؤولين وهن معنيين. طيب هني بيحسبوا حيلون؟
على كل حال الرئيس بري كان واضح مبارح بهذا الموضوع وعم بيقول انه تحديدا على قصة هون بن هلالين, قصة الانفاق على رواتب القضاة, روحوا فتشوا عن الاموال المنهوبة والمسروقة بدل ما تحرموا شوية قضاة من حقوقهم. طيب نشكر الله في عنا ناس عم بتطالب انه بدها تعرف عن الاموال المنهوبة والمسروقة.
طيب شو ناطرين؟ اذا بحبين يعرفوا هالاموال وين راحت. في عنا ثلاث جهات, في المصارف وفي مصرف لبنان وفي الدولة اللبنانية, وهو هالمصريات موجودين بهالثلاث. انه حدا من المسؤولين ما بيعرفوش انه كيف قبل بسنة من 17-20 بلشت الاموال تظهر لبرا. هن مش عارفين لهم بده يوصلوا, هن عارفين لهم بده يوصلوا, بس طبعا هن عارفين ومطمنين بالهم لانه ما في مساءلة وما في محاسبة مثل بقية الدول اللي عندها انظمة ديمقراطية في آلية للمحاسبة وللمساءلة. نحن عندنا بلبنان لا, يعني الآلية صعبة مستحيلة انك تقدر تسألي حدا من المسؤولين هودي. وطبعا اللي تصرف بهالأموال هيدي هو عارف حاله كيف لازم يغطيهم, كيف لازم يخفيهم, كيف لازم يبعدهم عن اذا يوم من الايام حدا خطر بباله يسأل عن هالأموال هيدي. هن عاملين اللي بيكونوا تحصينات الحماية اللازمة لهم.
طب دكتور جان بولوس, في شغلة كتير مهمة, انت بس بدك تحكي عن شراكة بين قطاع عام وخاص, بس تحكي عن استثمارات أجنبية ممكن تجي لحتى تعمل بنى تحتية مثل ما ذكرت حضرتك بالقسم الأول, فيها تكون أنفاق, فيها تكون طرقات, فيها تكون اتصالات كهرباء, يعني في كتير أمور نحن بحاجة لها قبل ما يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي. نحن قادرين نقول انه في شيء رح ننفذه, لانه اليوم فائد الثقة المحلية وفائد الثقة الدولية رغم بعض الشعارات اللي عم تنرفع والحديث عن بعض البلدان اللي ناوي تساعدنا, يعني ما في شيء مع المستوى اذا بدك اللي كان يرتقي لقلو لبنان ايام ما كان عم ياخد ثقة, وبعدهم عم بيجربوا يدينوه ويفلس ويدينوه ويفلس وما يقدر يطلع من مشاكله. هيدي بدها حل كمان. طيب الحل بالعلاقات ولا الحل كمان عندنا بالاداره السياسيه؟
ست اديك وبدي اسالك سؤال. اليوم مؤتمر صادر وباريس واحد واثنين وثلاثة الى اخره، طيب مش عم يقدموا هالمساعدات للبنان بالشكل اللازم؟ لا يعني مثل ما تقول حضرتك فيش ساعه، بس على القليله هذا المشروع هالمشاريع هيدي اذا انطرحت بصيروا يعرفوا انه الدوله هيئتها ناويه تقوم باول خطوه من الاصلاح. كيف بتبين؟ بتبين انه هالقطاعات الاستثماريه اللي فيها مستخدمين بشكل فائض،
نعم،
وفيهاش ادارات مضبوطه، وفيهاش مثلا الخدمه مش بالشكل الجيد، انه بلشت هالدوله تفكر بخطوات اصلاحيه بلشت من هون، لانه ضمن هالاطار هذا انه هالشركه اللي بتجي بتعرف انه ضمن شروط محدده هي قبلانه فيها والدوله حطتها. يعني هيدي اول خطوه من خطوات الاصلاح يلي بتشيل عن كاهل الاداره العامه هالتوظيف يلي ما بيترافق مع قيمه النفقات اللي عم تصرفها الدوله، يعني بخففوا من قيمه التوظيف بيصيروا يشتغلوا بمحل تاني وبصير معاشاته من منا بان من الموازنه العامه. هودي خطوتين ببشروا انه ممكن هالدوله هالاداره السياسيه بلبنان بلشت تفكر بشكل جدي انه تقوم بخطوات اصلاحيه.
طب بظل انهيار سعر النفط مش طبيعي واللي مش واصل بحياته لهذه الطريقه، يعني نحن اليوم قدام ازمه عالميه جديده.
صحيح.
يعني كمان نحن ما عندنا فرص، اذا العالم ملتهي بحاله ما عندنا فرص نحن نقدر نستقطب شيء خارجي. في عندنا شيء ايجابيات جاذبه برايك او لا؟ في مرحله صعبه بده يقطعوها الكل وإلى أن ما بعرف نطلع من الأزمة.
هلا صحيح عم بتقولي إنه اليوم في ناس كتير مبسوطة إنه سعر النفط نزل بالأسواق العالمية وإنه هالدول اللي بتسالك النفط إنه صار بتوفر عليها، بس ما كمان هذا من جانب تاني له تداعيات سلبية، إنه هالدول الغنية بالنفط اللي كان فيها بتستثمر بمحلات هيدي بطل يكون فيها صفتي بحاجة لمساعدات.
نعم.
اليوم هاي الأزمة العالمية والأزمة الكورونا هو أزمتين إجوا وراء بعضهم.
مزبوط.
كان لبنان نحن في فرص قدامه كتير ضيعهم ما قام باللازم كان يقوم فيه مثلا قبل. قداش له سادر وقداش إلى المؤتمرات الدولية. هلأ جينا نطلبها للدول الكبيرة أنه توقف حدنا وساعدنا. طيب وين كنتوا بالأول يا رجال الدولة يا رجال السياسة؟ إذا كان في رجال دولة فيكم وين كنتوا بالأول تنظروا لمستقبل هودي الناس ومستقبل هذا الوطن يلي رح تضيعوه من ايدكم؟
هلا اذا بتفكر بس بوحده من الاشياء اللي كانت عم ينحكى فيها من اسبوعين، المساعده اللي كانت او الهبه اللي كانت منعطات للمستشفيات الحكوميه وما كان تم صرفها بعد، ولو ما اجت ازمه كورونا يمكن ينحكى فيها. ما
شيء طبيعي، هني بيفكروا انه وقت البنك الدولي الصندوق النقد الدولي بيعطي مساعده انه هو جمعية كاريتاس. طيب ما هي طبعا بده يعطي مساعدة وفي ناس عنده بده يشغلهم، بقى تروح جزء من هالمساعدة لمصالح هودي الناس بده يشغلهم، ان هادي بيعرفوها حدا بيعطي اليوم فلس بدون مقابل؟ مقابلهم هودي بده ياخدوا جزء ليشغل ناس عم يشتغلوا معهم ليعطيهم معاشاتهم، مثل المحكمة الدولية بتعملكش قضاة منين بدها تدفع لهم معاشاتهم، منهم بدها تدفع من هذا عم بعطيه متى انا سايب استطردنا، بس انه بالنهايه ما حدا بيعطيك فلس الا ما بده مقابل، لحدا يجيب ملاقي مصرياته على الطريق. لهالسبب انه الدوله في فرص كان لازم تسلقطها قبل وما استلقطتها لانه ملتهيين باللي وصلنا لهذا الوضع اللي نحن فيه.
طيب دكتور جان بولس، عادة بس يتدخل بنك الدولي أو بس يعطي خطط أو بس يشارك ويعطي قرار بتكون لمصلحة الشعب ولا لمصلحة القطاع الخاص؟
أصلا هني هذه البنوك ليش أنشئت؟ أنشئت هاي البنوك أول شيء لأنه كانت الدول النامية تروح تتدين من الدول المتطورة.
نعم.
وقت اللي بكترد الدين تعملي دب وعرس أنه هالدولة اللي دينت إلى مصلحة اقتصادية وإلى مصلحة سياسية مع الدولة اللي دينت منها. هلأ حلوا هالمشكله انه انشوا هالمصارف هيدي، وصارت المصارف هي تتولى اعطاء هالقروض، بس طبعا هذا القرض اللي بينعطاش بدون هذا القرض، هذا مصاري، هالمصاري بدها توظف، يعني اللي اعطاك القرض ما بده مقابل عنده فايده. هلا طبعا يبقى بخلفيه بيقول انا بدي ساعد هالدول الناميه، وهن من مصلحتهم انه المجتمعات الناميه تنهض، لصير تستهلك اكثر، لصير تعيش بشكل افضل، لحتى تجيب سلع باحسن. طبعا هالسلع وهالمعيش اللي فيها شويه رفاهيه اكثر، هيدي في دول صناعية عم تصنع، من مصلحتها هالدول هيدي كمان ساعد هالدول شوي النامي. ولكن كمان هن ما فيينش يعطوا القرض وانه غمضنا عينينا وروحوا تسألوا مثل ما بدكم.
بالنهاية بدهم يستفيدوا هن كمان.
شي طبيعي لانه هذه المصاري اللي ندعم هيدي في ناس تعبانه فيها، مش معناتها تروحوا انتوا يا مجتمعات النامية تعيشوا مثل ما بدكم وتهدروها بالشكل اللي انتوا بتلاقوا مناسب ونحن ما لناش علاقة بالموضوع. لا.
طب تشوف في تناقض يعني بين قرار او اقرار قانون مكافحة الفساد بالقطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبين اسقاط صفة الاستعجال عن اقتراح محاكمة ومحاسبة وزراء امام القضاء؟
طبعا لانه بالنهايه
اذا يعني اليوم اذا راحت رجعت على اللجان هيدي الامور، ونحن بنعرف انه لجان مقبره القوانين بلبنان نشكر الله،
شي طبيعي.
قديش في تناقض بين الاثنين بفرجي ما فيش جديه وين يعني.
اذا بدي ارجع لك من الاول، اليوم حدا من المسؤولين بيحط نص لحتى يحسبوا، بيحطوا هن ما يرضي الى حد معين، لانه في اتفاقيه ماضين عليها بال 2009 انه بده ينشئوا هيئه لمكافحه الفساد.
نعم.
وانه بده يحطوا قانون حق الوصول للمعلومات، وانه بده صلحوا قانون الاسراء غير مشروع. ثلاث شغلات هودي مطلوبين بالاتفاقيه لمكافحه الفساد اللي عملتها الامم المتحده سنه 2004.
نعم.
هلا ايه محطه معلش لو نفسي توسعت بقانون الحق الوصول للمعلومات.
اكيد تفضل.
لك شو قالوا؟ قالوا اليوم إذا أنا مواطن اللي حق أطلب من وزارة معلومات معينة، إذا الوزير رفض بروح على اللجنة المختصة بمطالبة الوزير، بتطالبوا إلا الوزير بإعطاء المعلومات، إذا الوزير تمنع وعلى الوزير أن يجيب. ما قالش القانون إذا الوزير تمنع عن إعطاء معلومات شو بتلاحق شو بترتب عليه من عقوبات. هي القانون اللي نحط
ثغرات يعني بين الواقع والتطبيق.
صار ما له لزوم بقى هذا القانون. خدي الإسراء غير المشروع. طيب ما الإسراء غير المشروع ببين بطريقة هذا المسؤول اللي عم يتقاضى راتب معين، صار عنده فيلات وصار في عنده عقارات وعنده سيارات وعيش بشكل معين. طيب هذا الراتب اللي عم ياخده هو وهالمبالغ اللي قباله هل بتتناسب مع هذا المدخول؟ ما هي مبينة هالمسائل. السياسي عنا اللي بيجي مثلا يبقى بوضعية معينة، بيروح وخدوده موردين، بيروح صحته صب الله منيحة، بيروح عيش بطريقة منين جيب من هالمصيات؟ من المعيش اللي أخذه؟ لا، مش من المعيش اللي عم ياخذه من الدولة. بقى بالنهاية مبينة علامات الإسراء غير المشروع. إجوا حطوا بهالقانون إذا بدك تقيمي دعوة بدك تحطي 25 مليون.
نعم.
وإذا خسرتيها بدك تحطي 200 مليون. شو نفهوا بعد؟ مين بده يجرب بعدين دعوة؟
مين بعد معهم؟ مين بيقدر يشيلهم أصلاً؟
هلا حطوا هالاتفاقية، حطوا امبارح هذا شو اسمه؟ القانون مكافحة الفساد. أنا بعد ما صريش أطلع عليه، هلا في عندك طيب هذا المسؤول ما هو مفروض يكون قدوة قدام الناس. يعني إذا غلط لازم يتحاسب على خطأه، على خطأه، لأنه خطأه أكبر من خطأ الإنسان العادي منه متولى مسؤوليات.
نعم.
طيب هذا المسؤول بكل دول العالم بيكون حسابه أسهل، لازم يكون سهل حسابه من المواطنين العاديين. قاموا هني ليش؟ لأنه ما بخاف من الموس. هلا هني منعوا هالمسألة حتى يدلوا بمنع عن المسائل والمحاسبة، بيحطوا النصوص البراءه المبينة، بس هاي عمليا بيك الطبية ما بتطبق.
مثل ما طبلونا بموضوع رفع السرية المصرفية ونحن قدمناه وهديك ما قبله يمضوا عليه، طلعت النتيجة ما بيحكوا عن تفاصيل والثغرات اللي خلت الأشخاص تعترض عليه حتى يتحسن ويتصلح قبل ما يقروا تما ينقر بدون طعمة.
شو طبيعي بعد إذا في سرية مصرفية لحد اليوم بعد فيه ما الأموال اللي عندهم إياها اللي ممكن يتأثر مسارات كلها برا مين ظهر؟ أنا عندي أول ظهرت أو حضرتي قبل بسنة عارفين لوين بده يوصل البلد، عملوا الحماية اللازمة لهم، وبالنهاية اللي بده يغرق يصفي يدبر حاله.
هلا عم بيريحوا حالهم من صغار المودعين، يعني طلعوا تعميم لحتى كل معهم تحت الخمس ملايين او 3,000 دولار يسحبوا مصرياتهم يتسكروا حساباتهم، بس القيمة كلها ما بتطلع يمكن اكتر من مليار او شيء هيدي المبالغ، ولو كانت الحسابات رقم كبير. ليش برأيك ممكن يتم السعي لتريح المصارف من صغار المودعين؟ هلا طبيعي الحجة انه نحن بدنا نخلي الناس تتنفس، ولكن لكن فعلا سحبوا مصرياتهم من هون طلع دولار ل 3200 من هون، ف برايك ليش بده يرتاح القطاع المصرفي من صغار المودعين؟
اول شيء بيرتاحهم من المراجعات وبيخفوا شويه ضغوطات عنهم، وعمليا ما بتقدم شيء اليوم هل المواطن اللي معه هالمبلغ الطويل عايز 2000 او 3000 دولار شو بيعملوا له هودي بظل هذا الغلاء اللي نحن موجودين فيه، وهالتعطيل عطلنا لهالفترة كلها سوا اللي يعدي العالم ببيوتها، وأصوات المدارس بكرة جاية والحاجات كثيرة والإمكانيات قليلة، إنه فكرهم لا يعنوا نوعا من التنفيذ، بس شو بتفيد هاي شو بتنفع؟ ما المصريات برا يجيبوا إذا بده يخدموا المواطن وبده يخدموا الشعب يجيبوا مصرياتهم ويعطوا للمواطن حرية يسحب هذا المبلغ، لأنه بنهي المواطن هالمبلغ ما لح يأكله إذا شاف إنه صار في سائب المصاري بيخليهم مصرياته هذا المواطن، لانه الان على هالدولار اللي موجود معه بروح بجيبه بخليه بالبيت، بينما اذا هالكبار المودعين حطوا مصرياتهم بالمصارف ورجعت الامور شوي فيها سقه ببطل يسحبوا نوي، بس هن ما بديش لانه هن يمكن خايفين من الأسوأ بظل هالظروف اللي عم نعيش فيها.
ايه لانه عم بيصير كان كتير مشاكل يمكن بالمراكز وبالفروع، يعني قليل الثوره على هيك طبقة متعاقبة، قليل الثورة،
يعني الثورة طبعا هلا بالنهاية ما حدنش بينزل على الشارع هيك، الشارع نزل على الشارع منا نزهة ومنا رياحة ومنا رفاهية، يعني وقت الواحد بينزل على الشارع بناء شباب وصبايا وولاد وكبار وصغار لو ما عندهم ألم لو ما عندهم جوع لو ما عندهم شدة ما بينزلوا العالم ما بتنزل، لهالسبب العالم مضطرة تنزل، وهلا هني أنا بتوقع أنه هالأمور ما تدلش عند الحد،
بس في ناس قدرت تشوف انه هيدي ثوره سودة وهي بالحكم اليوم.
هلا كيف بده كل واحد بشوفها من زاره، بس بالنهايه هاي الثوره
معقوله في شعب يعني بحاجه وشعب مش بحاجه، يعني نحن مجموعه شعوب بلبنان، شعب بحاجه وشعب لا، ولا بالنهايه المركب على الكل؟
هلا في فئه قليله، في فئه شرائح صغيره اللي عم تجيها تمويل من برا يمكن بتضل مرتاحه شوي،
بس لايمتى بضل يجي التمويل من برا؟
اذا جه هون بعرف شوي هالتمويل، بس بالنهايه كل الناس بالنهايه اذا ما في دوله ما في اداره ما في عندنا مجتمع بالنهاية في يوصل بالنهاية لحياة مستقرة. اليوم الإدارة هي تنظيم أعمال الناس، ترتيب أعمال الناس، وقت الإدارة غيبة عن هذا الوضع الناس بالنهاية بدأت تفلت على بعض البعض. ليش؟ لأنه الناس كلها عندها حاجات والإمكانيات قليلة، شو بيعملوا في حدا مسؤول.
يعني أنا إذا بدي أطلع بخلاصة من كل الحديث اليوم، إنه في عنا أدوات بين إيدينا للإنقاذ، في عنا أدوات للعمل الجدي، في عنا كتير آليات وطرق، إذا كان في شخص فعلا رجل دولة بامتياز حابب يشتغل حتى يبني دولة قوية وجمهورية قوية، ولكن المشكلة بالأساس هي بالإدارة السياسية، وإذا ما صار في خطوات مشتركة
وعملية
والشعب بده يكون شريك فيها بالأساس، ما رح نقدر وصل لمطرح ولقيت أسوأ وأعظم.
شيء طبيعي بعد 27 سنة نحن وصلنا لهذا الحد، لا وصلنا له بدنا نحن برجع منقول
رغم كل المشهد الأسود في إمكانات،
في إمكانات طبعا إذا وفي جهود إذا نصبت بشكل اللازم في مرحلة فيك تطلع منها شوي شوي،
مش عايزين حدا حتى من الخارج إذا بدنا،
وإذا بدنا نحن إذا قررنا إذا توفرت عنا النية والإرادة والقرار هؤلاء الشغلات فينا نحن نعالج وضعنا، بس لحد لا بش مبين هالموضوع.
يعني ان شاء الله الله يسمع منك، ان شاء الله يكون في اذان صاغيه يا دكتور، لانه كتار بالبلد بدهم مصلحه البلد، وكتار اللي يمكن عندهم القدره وعندهم الطاقه بس مش مسمح لهم لا يعطوا رايهم ولا يوصلوا ولا حتى يشتغلوا بضمير، المجال اسرع للاشخاص اللي عم يعملوا منافع شخصيه او منافع جهات سياسيه او جهات حزبيه للاسف.
ان شاء صحيح 100% لم تحكي صح.
إذا كل واحد يمكن بيعمل دوره بالحد الأدنى لو طال المشوار، إنما بالآخر بده يخلص النفق وبدنا نشوف، مش رح نضلنا بهيدا الجو السوداوي.
صحيح، شيء طبيعي، شيء طبيعي، لم تحكي صحيح.
بشكرك كتير دكتور جان بولوس، خبير بالإدارة وباحث بالشؤون الإدارية والسياسية والاقتصادية، مثل دايما هيك بتضويلنا على الأمور لمساعدة المستمع أو المواطن إذا بده يطالب بشي لمصلحته، لوين يتجه حتى يطالب، شو الطريقة، شو البداية، شو أول الخيط لحتى يبلش التغيير بالبلد. شكرا كتير لك دكتور جان بولوس.
بشكرك على الاستضافة، ميرسي كتير.
نعم مستمعينا، لهون بتخلص حلقتنا من برنامج بين السطور. بشكركم كتير على المتابعة داخل لبنان وخارج لبنان. بجدد أمنياتي بصوم مبارك لكل الإخوان المسلمين الشركاء في الوطن بلبنان وخارج لبنان. نتمنى لكم صوم مبارك، شهر رمضان مبارك. كنا معكم بيتر حشاش وإلديكو فؤاد إليا، إلى اللقاء.